التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. هذه سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة لأهم الأخبار، نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يشدد على ضرورة التركيز على قضية التقدم العلمي في البلاد. حرس الثورة الإسلامية يحذر الأعداء من التسبب بأي ضرر للسفن الإيرانية عبر المحيطات. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الجوي الصهيوني على مطار دمشق إلى 6 عسكريين وإصابة 3 آخرين. إلى التفاصيل، شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي على أن قضية التقدم العلمي وعبور حدود المعرفة يجب ألا تنسى. وخلال استقبال أعضاء اتحاد الجمعيات الطلابية الإسلامية، اعتبر سماحته أن هذه الجمعيات إحدى ثروات الجمهورية الإسلامية ولها مهام فريدة، مؤكدا أن استمرار الخطى الثابت والتأثير على البيئة المحيطة وشرح الرسالة الجديدة للجمهورية الإسلامية من المهام الضرورية لهذه الجمعيات. ووصف قائد الثورة الإسلامية قضية العلم والتقدم العلمي بأنها الخطاب المشترك للبلاد في السنوات الأخيرة، وأعرب عن تقديره لعقد لقاء علمي في المؤتمر الحالي للجمعيات الطلابية الإسلامية في أوروبا. حذر قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي الأعداء من التسبب بأي ضرر للسفن الإيرانية، مضيفا أن المسيرات الإيرانية يمكنها أن تؤثر على العديد من الممرات الاستراتيجية الأخرى في العالم في أي مكان في المحيطات ولمسافات طويلة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
إذا ما تشهد المنطقة من توترات وتطورات، حذر قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي الأعداء من التسبب بأي ضرر للسفن الإيرانية. وفي مراسم إحياء ذكرى استشهاد الفريق قاسم سليماني في الخارجية الإيرانية، أضاف اللواء سلامي أنه إذا تسبب الأعداء بأقل ضرر للمصالح الإيرانية فإن الطائرات الإيرانية الذكية ستلحق بهم. وأوضح اللواء سلامي أن المسيرات الإيرانية يمكنها أن تؤثر على العديد من الممرات الاستراتيجية الأخرى في العالم في أي مكان في المحيط ولمسافات طويلة. والأحد أطلقت قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني تحذيرات لطائرات استطلاع مأهولة وغير مأهولة كانت تحاول الاقتراب من منطقة مناورات ذو الفقار العسكرية. وكشفت المنظومة الدفاعية للجيش الإيراني تحليق طائرات من نوع رافائيل وMQ-9 وRC-135 وAB-3 وB-8 في المياه الدولية على ارتفاع 23,000 قدم، كانت تعمل على تخفيض ارتفاعها بهدف جمع المعلومات عن المناورات ومنظومة صواريخ للدفاع الجوي. وقام الجيش بتوجيه تحذيرات للطائرات المذكورة، كما قام بإطلاق طائرة مسيرة من نوع كرار الحاملة للصواريخ والقنابل الذكية، مما أجبر الطائرات المجهولة على تغيير مسارها والابتعاد عن المنطقة. وبحسب المتحدث باسم المناورات، فمنذ بداية التدريبات العسكرية قد تم اعتراض جميع أنواع الطائرات بدون طيار لدول من خارج المنطقة. وكان الجيش الإيراني أجرى مناورات مشتركة في سواحل مكران جنوب شرق البلد بمشاركة القوة البحرية والبرية والجوية والدفاع الجوي، وشهدت تلك المناورات تدريبات متنوعة على سيناريوهات تكتيكية هجومية ودفاعية لحماية الحدود البحرية والبرية للبلاد. وتعمل زيادة القدرات الدفاعية الإيرانية على إلقاء الرعب في قلوب الصهاينة، حيث حذرت عدة مواقع وصحف إسرائيلية من سلاح إيراني جديد، خاصة بعد الإعلان عن الانتهاء قريبا من بناء أول حاملتي طائرات إيرانية ستحملان طائرات مسيرة انتحارية، وسيتم الانتهاء من بنائهما في منتصف العام الجاري.
أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الجولة الرابعة من المفاوضات بين إيران والعراق لمتابعة قضية اغتيال الشهيد سليماني ورفاقه ستعقد في طهران الأسبوع المقبل. بدوره أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الوزارة تتابع قضية اغتيال الشهيد قاسم سليماني ورفاقه على المستويين الإقليمي والدولي حتى الوصول إلى النتيجة النهائية. وقال كنعاني إن الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس هما أبطال مكافحة الإرهاب ووجوه المقاومة اللذان استشهدا على يد الإرهاب الأمريكي، وإن واشنطن مسؤولة عن هذه الجريمة قانونيا ودوليا. التقى نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية محمد حسيني بوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وذلك على هامش مراسم تنصيب الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا. وخلال اللقاء ذكر حسيني بضرورة استمرار المحادثات التي بدأت في العراق، فيما قال بن فرحان أن الرياض عازمة على مناقشة الأوضاع والاهتمامات واحدة تلو الأخرى من أجل الوصول إلى نتيجة. كما أجرى حسيني محادثات منفصلة مع رؤساء ألمانيا وباراغواي وتشيلي وكولومبيا وسورينام، فضلا عن مسؤولين آخرين من عدة دول. أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كبير المفاوضين في محادثات فيينا علي باقري كاني أن المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي مستمرة، مشيرا إلى أن السبب في عدم نشر تفاصيل عنها هو متابعة القضايا بجدية. ومنذ أيام اتهم رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي الولايات المتحدة باختلاق الأعذار قبيل اختتام المفاوضات غير المباشرة بشأن خطة العمل الشاملة، مبينا أن جميع النصوص كتبت قبل نحو 5 أشهر، لكن واشنطن هي التي قدمت أعذارا في اللحظات الأخيرة. أحيت جماهير حاشدة في مدينة كرمان جنوب شرقي إيران إلى جانب وفود أجنبية الذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني ورفيق دربه أبو مهدي المهندس ورفاقهما. وفي مراسم إحياء الذكرى أكد نائب الشؤون التنسيقية لقائد حرس الثورة الإسلامية العميد محمد رضا نقدي أن الثأر لدم الشهيد الحاج قاسم سليماني هو تحرير القدس الشريف وطرد الجيش الأمريكي من المنطقة. حول إحياء ذكرى استشهاد القائد قاسم سليماني في مدينة كرمان الإيرانية نستمع إلى التقرير التالي.
تستضيف مدينة كرمان الضيوف الذين جاءوا من أرجاء العالم في السنوية الثالثة لاستشهاد الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني ورفيق دربه أبو مهدي المهندس، ليجددوا العهد مع الذين سبقوهم على درب الشهادة للحفاظ على المبادئ والقيم التي قدموا أنفسهم لأجلها.
يمكن تشبيه الشهيد قاسم سليماني بزجاجة عطر كبيرة ذات رائحة طيبة كسرها العدو باغتياله، لكن رائحة هذا العطر وصلت إلى كل أحرار العالم.
يحمل هذا الجمهور العديد من الرسائل، ولعل أبرزها أن المقاومة مستمرة ومدرسة المقاومة ستبقى خالدة ولن تختال بصاروخ أو رصاصة أو قذيفة هواء. وهذا النهج لا يعرف شيئا عن مساومة العدو وينبض قلبه بالمقاومة ولتحرير الأراضي المغتصبة.
شخصية حاج سليماني شخصية خاصة وشخصية ألهمها الله حب في نفوس المؤمنين وفي نفوس الضعفاء، كان يتسم يعني في حب في جميع قلوب الناس، حيث كان قائدا مجاهدا مؤمنا حسينيا.
الشهيد سليماني لا ينتمي إلى مدينة كرمان ولا إيران فحسب، بل إنه ذخر لكل أحرار العالم. نحن فخورون بكوننا من مدينة كرمان حيث مسقط رأس الشهيد، ويمكننا أن نقدم الخدمات لعشاق نهج المقاومة.
أصبح الشهيد سليماني رمزا يجسد روح الأمل والثقة بالذات والشجاعة والصمود والانتصار، وبعد الاستشهاد بات يهدد أعداءه أكثر من اللواء سليماني في ساحات القتال. الشهيد سليماني ليس اسما وعنوانا فحسب، بل هو رمز من رموز المقاومة الإسلامية ومقارعة العدو وموسوعة نضالية ضد الاستكبار ومن يدور في فلكه.
اجتمع آلاف العراقيين في طريق مطار بغداد الدولي حيث مكان وقوع الجريمة النكراء بحق شهداء قادة النصر لإحياء الذكرى السنوية الثالثة لاستشهادهما والمطالبة بالثأر لهما. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله الإعلامي نفيد بهروز من العراق.
قبل 3 أعوام وفي هذه المنطقة بالذات وفي مثل هذه الليلة قامت الولايات المتحدة الأمريكية بجريمة لا تغتفر بحق العراقيين الشعبين العراقي والإيراني، انتهاك للسيادة العراقية وجريمة نكراء بحق قادة النصر حسب ما أسمتهم المرجعية الرشيدة في النجف الأشرف، وهو المسمى الذي بات يتردد على كافة ألسن العراقيين الشعب العراقي. هذا هو المكان الذي تحول إلى محطة مقدسة للعراقيين ومزار كما أشرت يزوره المئات الآلاف على طول العام، ولكن في هذه الليلة بالذات تجمع الآلاف من العراقيين هنا إحياء لهذه الذكرى الأليمة. مزيج من الألم والأسى وأيضا المطالبة بالثأر هنا تخيم على أجواء هذه المنطقة. الآلاف من العراقيين وصلوا وما زالوا يتوافدون على هذه المنطقة على امتداد مئات الأمتار. الشوارع القريبة وبالذات الموقع استشهاد الحاج قاسم سليمان وأبو مهل المهندس ورفاقهم في هذه المنطقة زينت بالورود. الجدار الذي يمتد على طول عشرات الأمتار أيضا زين بالورود، وأسماء الشهداء الذين سقطوا طيلة هذه المرحلة. ننتظر أيضا وصول مسؤولين وكذلك شخصيات ونخب سياسية وثقافية إلى هذا المكان لتبدأ المراسم رسميا عند الساعة 8 مساء بتوقيت بغداد. نتوقع أن تكون كلمة لرئيس هيئة الحشد الشعبي السيد الفياض بهذه المناسبة. تستمر هذه الاحتفالية وهذه إحياء هذه الذكرى حتى منتصف الليل، وبعد منتصف الليل حيث وقعت الجريمة النكراء للولايات المتحدة الأمريكية هنا.
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الجوي الصهيوني على مطار دمشق الدولي ومحيطه إلى 6 عسكريين وإصابة 3 آخرين. وقال مصدر عسكري سوري إن العدوان الذي نفذته الطائرات الحربية الإسرائيلية أدى كذلك إلى وقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة لعدة ساعات. وطالبت دمشق مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بإدانة الجرائم والاعتداءات الصهيونية والتحرك العاجل لضمان المساءلة عنها ومعاقبة منفذيها وعدم تكرارها. من جهة أخرى قتل وأصيب عدد من مسلحي ميليشيا قسد المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي في هجوم شنه مجهولون بالأسلحة الرشاشة استهدف سيارتهم بريف الرقة الشمالي. شيع أهالي جنين بالضفة الغربية الشابين الفلسطينيين اللذين استشهدا يوم أمس متأثران بإصابتهما برصاص القوات الصهيونية في بلدة كفردان. من جهة أخرى فجرت قوات الاحتلال صباح أمس 3 شقق سكنية لذوي الشهيدين عابد في قرية كفردان، فيما أصيب 11 شابا بالرصاص الحي والمغلف بالمطاط خلال مواجهة مع الاحتلال بقرية بيت ريما قرب رام الله. في غضون ذلك اعترف الإعلام الإسرائيلي بأن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الجديدة إيتمار بن غفير تراجع عن اقتحام الحرم القدسي بعد محادثات مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو. أصيب 5 أشخاص بنيران العدوان السعودي في محافظة صعدة شمال اليمن. وأعلن مصدر أمني إصابة 3 أشخاص في مديرية منبه بنيران الجيش السعودي، إضافة إلى إصابة 2 آخرين في قصف مدفعي سعودي على مديرية شذا الحدودية. إلى العناوين من جديد. قائد الثورة الإسلامية يشدد على ضرورة التركيز على قضية التقدم العلمي في البلاد. حرس الثورة الإسلامية يحذر الأعداء من التسبب بأي ضرر للسفن الإيرانية عبر المحيطات. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الجوي الصهيوني على مطار دمشق إلى 6 عسكريين وإصابة 3 آخرين. أشكركم على كرم المتابعة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونقدم لكم أحر التعازي بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد الحاج قاسم سليماني ورفيق دربه أبي مهدي المهندس. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية، تفضلوا بالبقاء معنا. بعد لحظات يأتيكم برنامج فضاءات أدبية، الإيمان والصحة النفسية في الساعة 9:38. درر البلاغة يأتيكم في الساعة 9:48. في تمام الساعة 10 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. في الساعة 10:10 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج المنتدى الإذاعي، وعلى مدى حوالي 50 دقيقة نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماماً. في الساعة 11:10 يأتيكم لقاء مباشر بمناسبة ذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني ورفيق دربه أبي مهدي المهندس، وعلى مدى 50 دقيقة. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 12:03. نستقبل معنا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:09. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحياتنا القلبية الخالصة، تقبلوها منا في لقاء آخر يضمنا إليكم عبر فضاء آخر من أفضيتنا الأدبية،
وسنستكمل فيه الحديث عن منهج النقد الأدبي الإسلامي وخصائصه وطبيعة تعامله مع المذاهب النقدية السائدة في الساحة الأدبية. كونوا معنا مشكورين.
أيها الأكارم، يكتسب منهج النقد الإسلامي صفة الواقعية في دراسة النص الأدبي مع تأكيده على مبدأ التركيز على الإنسان في هذه الواقعية الإسلامية دون الخروج إلى طرف التعامل مع الأشياء إلا إن كانت هذه الأشياء في خدمة الإنسان، وبتعبير أوضح تظل هذه الأشياء هي الوسيلة والإنسان هو الغاية، ولا نكران لصلة النص ببيئته الاجتماعية، لأن النص في الواقع لا يولد مجردا منسلخا عن بيئته دلاليا أو جماليا، بل هو تناص للبيئة المعاصرة والموروثة بخاصة في بعده الجمالي المستند على الجانب الثقافي من البيئة الاجتماعية. وهناك نمط من الدراسات الأدبية كتاريخ الأدب مثلا لا يمكن التوفر عليه خارجا عن بعده التاريخي، وقد طرح المعنيون بشؤون الأدب ونقده إشكاليات عديدة ترتبط بالتفرقة بين تاريخ الأدب والنقد التاريخي والنقد الأدب، كما طرح الحداثيون منهم إشكاليات جديدة تتصل بالمنهج وأدواته.
ومما لا شك فيه أعزائنا الأفاضل أن النقد الأدبي هو الجنس الذي يستأثر بمعالجة اللغة الجمالية، وحينئذ فالأصل هو أن يحصر اهتمامه في هذه اللغة ولا يلتجئ إلى الإضاءة الخارجية كالبعد الاجتماعي إلا إذا تطلب السياق مثل هذه الإضاءة. والسياق في التصور الإسلامي هو الرؤية الفكرية التي تتخذ اللغة الجمالية أداة لبلورتها، حيث تتطلب حينا إلقاء الإضاءة الخارجية عليها وحينا لا تتطلب ذلك.
وهذا هو دور الأديب الإسلامي الملتزم بالإسلام عقيدة ومنهجا، دون أن يعني الالتزام هنا توجيها إجباريا على نحو ما يفرضه أصحاب مذهب التفسير المادي للتاريخ، بل يعني أن تكيف النفس البشرية بالتصور الإسلامي للحياة هو وحده سيلهمها صورا من الفنون غير التي يلهمها التصور المادي أو أي تصور آخر، لأن التعبير الفني لا يخرج عن كونه تعبيرا عن النفس كتعبيرها بالصلاة أو السلوك في واقع الحياة. ولهذا فإن أي ضبابية في التصور أو تشويه في المفاهيم والاعتقاد أو شذوذ في السلوك أو انهزام في الضمير والروح سوف يؤثر على جوهر الالتزام بمفهومه الإسلامي. ولذلك فإن التزام الأديب المسلم يختلف عن التزام غيره من أصحاب المذاهب والمدارس المختلفة، أولئك الذين يخدعون الناس ويبذرون الشكوك فيكون الانفصام بين ما يقولون وما يعملون كبيرا، ولأن غايتهم أن يشيع الانفصام المذكور وتعم صورة الخداع والكذب في ازدواجية فكرية وعاطفية، يسعى منهج النقد الإسلامي إلى تخليص الأديب والشاعر الإسلامي منها.
حياكم الله أعزائنا الأفاضل، إخوتنا أخواتنا، نتوقف بإزاء الحوار التالي حول منهج النقد الإسلامي، تفضلوا بالمتابعة.
أطيب تحايانا وأخلص أمانينا لدكتورتنا الجليلة الدكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب المقارن الفارسي والعربي والحضارة الإسلامية. دكتور، تتضمن صفة الإسلامي في منهج النقد الإسلامي معنى التوازن والتكامل المتحقق في هذا المنهج بتجنبه مظاهر التقصير والتطرف في المناهج الأخرى وانتقائه من فضائلها، مما يجعله منهجا متكاملا. طيب، كيف يمكننا أن نضمن تجنب الأديب الإسلامي مظاهر التقصير والتطرف في العملية النقدية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا سيدتي، ليس هنالك من منهج نقدي إسلامي حتى الآن. المسلمون من العرب ومن الإيرانيين ومن غيرهم لم يضعوا حتى الآن منهجا خاصا بهم إسلاميا أو غير إسلامي، يعني ليس لدينا نحن مناهج خاصة بنا. نحن نراجع النقد الأدبي أو أطاريح الدكتوراه ورسائل الماجستير للطلاب إن كان في إيران أو في لبنان مثلا، أنا لا أعرف سوريا ومصر، يعني الجامعات التي أعرفها أو ناقشت فيها. الجميع وكل الأساتذة يوجهون الطلاب ويذهب حول النظرية، النظريات كلها نظريات غربية، يأخذون النظرية ويتبعونها حرفيا وكأنهم طبقون معادلة رياضية، واحد واحد يساوي اثنان، هكذا قال الناقد الفلاني أو بحسب المنهج السلافي أو بحسب المنهج الفرنسي أو بحسب المنهج الأوروبي. حتى الآن لم يقع في يدي أطروحة أو رسالة ماجستير أو بحث من المجلات الأدبية والفلسفية التي تتبع دراسات الأكاديمية، لم يقع في أيدينا ما يمكن أن يسمى منهجا إسلاميا. يعني هنالك نقص يجب أن يعكف فالنقاد المسلمين من مختلف الجنسيات على إعداد مناهج خاصة بهم، وهذا ما يمكن باختصار ما يمكن أن أقوله بالنسبة إلى هذه النقطة.
طيب، ولكن يعني أدبائنا المسلمون دكتورة تحتهم حدود، يرجعون في منابعهم إلى المنابع الإسلامية الأصلية، القرآن والسنة النبوية، بهذه الطريقة يستطيعون أن يتجنبون النواقص والتطرف الموجود مثلا في الأدب الأخرى.
بالنسبة إلى الأدب، حين يوضع منهاج فيه القرآن والسنة صحيح، لكن أيضا يجب أن تكون هنالك طرق لدراسة النصوص الأدبية تستلهم الفكر المعتدل من القرآن والسنة، لكنها يجب أن تتوصل إلى إيجاد منهج خاص. علماء البلاغة السابقين في العصر العباسي وغيره كانت لديهم مناهجهم، لكن نحن من القرن 19 حتى الآن التأثر والعمل على أساس المناهج الغربية، يعني يجب أن يكون هنالك مناهج خاصة متوازنة، أن تكون متزنة وفي الوقت نفسه منطلقة من كتب التراث متعلقة بعلم البلاغة وغيره القديمة، ووضع ما يمكن أن يناسب هذا العصر، لأنه الأدب الآن غير الأدب العصور السابقة، وهذا نعم يحتاج إلى مؤسسات وإلى عمل متكامل لا يمكن أن يكون صادرا عن فرد واحد. نعم، هذه الفكرة التي أنت عرضتها تحرضنا للكلام أو لإنشاء مؤسسة من المؤسسات البحثية أن يكون لها دور في إعداد مناهج خاصة بالعرب والمسلمين.
جزيل الشكر والامتنان لك دكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب المقارن الفارسي والعربي والحضارة الإسلامية من لبنان، وأشكر حسن إصغاء مستمعينا الأكارم.
فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالا رحبا يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات
أدبية.
ابقوا معنا أيها الأعزاء لنواصل حديثنا حول منهج النقد الإسلامي، خصائصه وطبيعة تعامله مع المذاهب النقدية الأخرى، وذلك ضمن برنامج فضاءات أدبية.
مستمعينا الكرام، ما دام النقد الإسلامي يبحث عما حققه العمل الأدبي من وظيفة وغاية ورسالة، فهذا يعني أنه ليس نقدا وصفيا يكتفي بوصف العمل الأدبي، بل هو نقد معياري حكمي، وأكثر من ذلك هو نقد رسالي هادف يسعى إلى تحقيق هدف ويتحمل أعباء رسالة عظيمة. وما دام هذا النقد يتحرى أثر العقيدة الإسلامية وقيمها في العمل الأدبي، فهذا يعني أنه نقد أيديولوجي ملتزم بفكرة معينة وفلسفة خاصة ونظرة محددة وتصور خاص للكون والإنسان والحياة، وهو التصور الإسلامي المستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأقوال المعصومين عليهم السلام. فالنقد للأدب الإسلامي يمثل مرحلة متقدمة من مراحل الالتزام، إنه النقد الاعتقادي الذي يقوم على رصد حركات أدب العقيدة الإسلامية الصادرة منها والساعية لخدمتها، ويفرض هذا الالتزام على الناقد المسلم أن يتحلى بمزيد من التجرد في الحكم رغم صعوبة الانفصال التام عن الميول الذاتية في مجال الأدب والفن عامة.
ولابد للناقد الإسلامي كذلك من تحقيق المزيد من القيم الأخلاقية التي تجعل عمله أقرب إلى الحق والعدل والعلم والموضوعية، وأبعد عن الكذب والادعاء والظن والهوى وظلم الآخرين. فلا يكون ناقد إسلاميا حتى يتميز بالصدق والمحبة ونكران الذات، وإن الحق والعدل يمثلان قيمتين أساسيتين في بنية الكون والعالم وفي نسيج التصور الإسلامي، وهما كذلك قيمتان أساسيتان في سلوك المسلم ومنهجه. ومن ثم نجد الناقد المسلم يسعى من أجل أن يعبر تعبيرا صادقا عن فكره إلى التزامهما في ميدان عمله، الأمر الذي يتيح له شروطا أكثر فعالية في تحقيقه المهمة الملقاة على عاتقه، بالإضافة إلى التزامه بما يفرضه منهج النقد الإسلامي من اتخاذ المحبة والإخاء وسيلة لبعث حركة أدبية أصيلة.
أعزائنا الكرام، إن تلك الوسيلة تجعل الناقد يضمر الحب للأديب، والأديب يحترم بدوره الناقد ويقدره ويستنصحه فضلا عن قبول نصائحه، وهذا ما لا نراه في أجواء الصراعات الأدبية الطاحنة التي ولدتها الجاهلية عن قصد كي تتيها في دوامتها البشرية قاطبة.
مستمعينا الكرام، بالإضافة إلى ما تقدم من خصائص منهج النقد الأدبي الإسلامي، فقد اقترح بعض النقاد الإسلاميين خصائص إضافية تحقق الارتقاء بهذا المنهج، ومنها استيعاب التاريخ وبلورته بوصفه معينا معرفيا وسندا حضاريا، تحقيق التفاعل والتواصل مع المستجدات الحضارية الراهنة لتنتفي عزلة الهوية الإسلامية الحضارية في جو الماضي المقدس، والسعي نحو الاتصال المعرفي العالمي، وذلك عن طريق مجموعة لقاءات بين الذات والآخر، بين ما نملك وما لا نملك، وتتبع المسارات المنهجية العالمية في الميادين الأدبية والنقدية، ومحاولة الاستفادة من معطياتها، مع التنبه إلى أن العمل الفردي لا يقدم ثمرته ولا يؤتي أكله، والمنهجية المنشودة لا تقوم باجتهاد فردي أو ترف إعلاني مشبع بالكلمات، إنما تقوم بعمل جماعي منظم تشرف عليه جهات ومؤسسات حكومية لها من الهم الإسلامي المعاصر النصيب الأكبر، تعمل على جمع الشتات وتوحيد الطاقات وبلورة الآراء وعقد الندوات والمؤتمرات.
واقترح البعض الآخر أسسا لتطوير منهج النقد الأدبي الإسلامي تبدأ بالبحث عن التفرد المغني المرتبط بالأصالة، أي تطوير القاعدة وتغيير العرف والإضافة إليهما، ثم البحث عن الواقع الذي انطلق منه كل من الأصالة والتفرد، وتبين مدى ارتباطهما به، وهل كانا تعبيرا حقيقيا عنه أو تزييفا وتوهما لواقع غير موجود، وكذلك البحث عن الأدب الذي أمسك بالأمراض الحقيقية للأمة دون الوهمية، والذي خالف التيار السلبي للواقع وحاول أن يوجهه تلقاء الإيجاب.
وأخيرا لابد من خلق عناصر قوة نقدية في وعي الناقد بضرورة الإيمان بمستقبل النقد الإسلامي المعاصر والمراهنة على أحقيته في امتلاك الواقع النقدي العربي في المستقبل، بل يحدون أمل كبير في امتلاك هذا المنهج ساحة النقد العالمي بعد أن يسطع نور الإسلام على جميع المعمورة ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا.
أيها الأفاضل، تقبلوا منا خالص الشكر والتقدير على حسن المتابعة، وإلى الملتقى في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عند فضاء أدبي آخر. في أمان الله،
إلى اللقاء بإذنه تعالى.
قاسم 100 بار در معرض شهادت قرار گرفته بود، در راه خدا، در راه انجام وظیفه، در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت.
لقد تعرض الحاج قاسم مئات المرات للشهادة ولكنه لم يأبه في سبيل الله والجهاد وأداء المسؤولية، لم يكن يأبه لشيء ولأحد. لقد كان جهاده هذا جهادا عظيما، قد جعل الله شهادته أيضا شهادة عظيمة. نسأل الله أن يرفع من درجاته المتعالية، وأن تكون هذه النعمة العظيمة التي أدركها هنيئا له، وهي من حقه، وقد كان يستحقها جميع الناس في حالة من العزاء. إنهم يشعرون بالعزاء والمصيبة، واعلموا أن الشعب قد عرف قدر والدكم، وهذا الإجلال ناجم عن الإخلاص. لو لم يكن الإخلاص موجودا لم تنجذب قلوب الناس بهذا النحو. إن القلوب بيد الله، وهذا الانجذاب لقلوب الناس وبهذا النحو يدل على الإخلاص العظيم لدى هذا الرجل. لقد كان رجلا عظيما.
إخلاص بزرگی در این مرد وجود داشت، مرد بزرگی.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإيمان وصحة نفسية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نحن معكم مرة أخرى في برنامج الإيمان والصحة النفسية، وفي حلقة هذا الأسبوع بودنا أن نتحدث إليكم عن أحد أنواع الانفعالات النفسية عند الإنسان، ونعني بذلك ظاهرة الغضب.
أيها الإخوة والأخوات، قبل كل شيء لابد من القول إن الانفعالات النفسية هي من بين النعم الإلهية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في نفس الإنسان، حتى إن حياة الإنسان من دون هذه الانفعالات تبدو عديمة المعنى. لكن لا بد من القول من جهة أخرى إن سلامة الروح والعقل عند الإنسان وإلى حد كبير ترتبط بسلامة انفعالاته وعواطفه ومشاعره، ثم إن الإنسان وعن طريق الانفعالات يتمكن من توصيل أحاسيسه وحاجاته وأمانيه إلى الآخرين والتعبير عنها. وقد برهنت العديد من الأدلة على أن الذين يسيطرون على انفعالاتهم بشكل جيد يكونون ناجحين في علاقاتهم الخاصة وعلاقاتهم الأسرية، لا بل حتى في علاقاتهم الاجتماعية والسياسية.
على أي حال مستمعين الكرام، لا بد أن نقول هنا إننا جميعا وبنسب متفاوتة قد مررنا بتجربة الغضب في حياتنا اليومية. إن الغضب هو كمستودع من البارود، من الممكن أن ينفجر في أي لحظة بشرارة واحدة. إنه مثل السيل الجارف يأتي على كل شيء ويدمر العلاقات الاجتماعية والأسرية. وإذا كان في عالم الطبيعة سدود تقف بوجه السيول، فإن في عالم النفس سدودا هي الأخرى تقف بوجه سيول الغضب، وهذه السدود هي الصبر والتفكر العقلاني وبعد النظر. فهذه الأمور تقف موانع في طريق تيار الغضب الجارف.
حضرات المستمعين، يرى علماء النفس أن الغضب هو انفعال قوي يظهر في بعض الحالات مثل التهديد والتعرض لهجوم أو تدخل غير مشروع من قبل الآخرين وأمور من هذا القبيل، وتكون هذه الحالة مقرونة بتحفز فسيولوجي وتفكير عدواني في العادة. وفي الغالب من الحالات يكون الغضب مقرونا كذلك أو متبوعا بسلوكيات عدوانية وهجومية. وإذا كانت هذه رؤية علماء النفس للغضب، فما هي رؤية علماء الأخلاق إليه؟ أجل حضرات المستمعين، للإجابة على هذا السؤال لابد من القول إن الغضب من وجهة نظر علم الأخلاق هو إحدى القوى التي أودعها الباري تبارك وتعالى في وجود الإنسان، وإذا ما خرج عن حد الاعتدال وحدود التوازن أدى إلى إطفاء نور العقل.
ويرى علماء الأخلاق أن وجود الغضب في النفس الإنسانية ضروري لدفع الضرر، ويقسم علماء الأخلاق الناس حين غضبهم إلى ثلاثة أقسام، أو لنقل ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى يكون أفرادها عصبي المزاج هجوميين، والمجموعة الثانية هم أشخاص متزنون يبدون غضبهم في إطار عقلي في ظل تعاليم أخلاقية، على أن الأشخاص من هذه المجموعة يكونون في العادة شجعانا وذوي جرأة وإرادة وعزمة. أما المجموعة الثالثة فيتخوف أشخاصها من إبراز الغضب لضعف في الإرادة أو خوف أو شعور بالنقص. وكيفما كان الأمر، فإن علماء الأخلاق يدعون الإنسان إلى رعاية جانب الاعتدال عندما يكون في حالة غضب، ويسوغون هذه الدعوة بأن الخروج عن حالة الاعتدال حين الغضب يقود إلى العدوانية والانتقام، وهو أمر غير مطلوب أخلاقيا. كما أن التساهل من قبل الإنسان عندما تستدعي بعض الحالات الغضب من شأنه أن يوجد لديه حالة من الكآبة والخوف.
نحييكم ثانية مستمعينا مستمعاتنا، ما زلتم تتابعون برنامج الإيمان والصحة النفسية يقدم لكم من طهران. أيها الكرام، من العوامل التي تساعدنا على التحكم بالغضب وبالتالي الاستفادة الأفضل من هذه الحالة النفسية الاهتمام بالأسباب التي تكمن وراء بروز هذه الحالة. فالغضب عند الإنسان لا يأتي من دون سبب، بيد أن أسباب الغضب في بعض الأحيان تكون غير مبررة وغير مقبولة، فالشعور بالإخفاق والإفراط في التوقعات من الإنسان ذاته ومن الآخرين والحسد وتقصي عيوب الآخرين والاستهزاء وكذلك بعض العوامل الاجتماعية مثل عدم الإنصاف والظلم والفقر من شأنها أن توجد عند الإنسان حالة الغضب.
وإذا كان للغضب عديد من الأسباب فإنه يظهر كذلك في عديد من الحالات والأشكال.
قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج الإيمان والصحة النفسية
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
الماري تجري من تحتي وتكلم من شوقي صمتي أنصاري حولي ترقبني كما يمضرب من صوتي. الماري تجري من تحتي وتكلم من شوقي صمتي أنصاري حولي ترقبني كما يمضرب من أكرمني ربي بصبري أمشي بجناني وبقصري. أكرمني ربي بصبري أمشي بجناني وبقصري. مدللة مسموع أمري نسمات تلعب بشعري. أنهاري تجري من تحتي وتكلم من شوقي صمتي أبصاري حولي ترقبني تتمايل ضربا من صوتي. أنهاري تجري من تحتي وتكلم من شوقي صمتي أبصاري حولي ترقبني تتمايل ضربا من صوتي. كم كانت تخشى ترضي المنان القادر. كم كانت تخشى وتصابر كي ترضي المنان القادر. كم قامت تدعو فجزاها حلل وحلي وأساور. حلل وحلي وأساور.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في حكمه: أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه آلاء في التحية والسلام. أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة. وأي ناس قادرة على العقوبة؟ عندها عشيرة، عندها قبيلة، ممكن مرات بعض الحالات يعني أخطاء غير متعمدة، وتشوف المشكلة تجور وتشوف المشاكل واحدة وراء الأخرى تجي. ليش؟ لأن هذولا قادرين على العقوبة وما يعفون. العفو سلامة وصحة، لذة العفو أطيب من لذة التشفي، لأن العقوبة بها تشفي. وأكو مصيبة أخرى أيضا بهاي القضية، وهي المنافقين. أكو هواي ناس بالاجتماعات بالقعدات أكو ناس منافقين، هم يأججون الوضع، يضعون البنزين مثل ما يقولون على النار، مو النفط على النار، بنزين. هذا في يوم من الأيام الإسكندر يقول جابوا له واحد مذنب عفى عنه. أكو واحد قاعد بصفه قال له لو كنت إياك أيها الملك لقتلت. خبيث. أكو ناس شغلتها هذه، صار شغل، هاي القضية صارت شغل، يأجج المشاكل حتى يروح يحلها حتى يحصل له كم فلس. شوف أمير المؤمنين سلام الله عليه ماذا يقول: أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة. العفو يصلح الإنسان، ما يفسد الإنسان. فدي يوم من الأيام جاء واحد للنبي صلى الله عليه وآله، شكا إليه بعض الناس، قال له اعفو عنهم. ليش؟ شوف العلة. قال له اعفو عنهم تستصلح به قلوبهم. أنت تريد تصلحهم ذولا أو تريد تفسدهم؟ إذا تريد تصلحهم اعفو عنهم. العفو يصلح أكثر مما يفسد، والعقوبة تفسد بقدر ما تصلح. وين تصلح العقوبة؟ تصلح عند اللئيم. أكو ناس لؤماء، هذول ما يفيدهم إلا العقوبة، واقعا ما يفيدهم إلا العقوبة. ولهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه ماذا يقول؟ يقول العفو يفسد من اللئيم بقدر إصلاحه من الكريم. شلون عبارة جميلة، شلون عبارة حلوة ولطيفة. أكو إنسان كريم وأكو إنسان لئيم، هذا اللئيم ما يفيد العفو، هذا يفسد العفو، العفو يفسده، يخليه فاسد، يزيد من لؤمه، يزيد من عناده، يزيد من تبجحه. أما الكريم لا، العفو يزيد من تواضعه، يزيد من إصلاحه، يزيد من وجود الطيب في داخل المجتمع. ولهذا أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة. كل إحنا نواجه بحياتنا أشياء كثيرة. هسه مرة واحد يخطأ بحقك عن عمد، طبعا إذا خطأ عن عمد وأنت حسيت بي ملئيم كريم. هسه الإنسان في بعض الحالات أكو نوازع النفس، صير هاي الحالات بين الأصدقاء بين الأحباء، صير مرات يسيئلك عن عمد، بس أنت تعرف بي خوش آدمي، تعرف بنفسه دفعته لهذا الاتجاه. اعفو عنا تصلحه. نحن 24 ساعة بالمجتمع كل احنا ونشوف اكو بعض الناس بعض الحالات في بعض الامور، الدفعة نفسه، الدفعة رغبته، الدفعة نزواته، الدفعة ان يسيء لك، ما يخالف. اذا تشعر ان هذا كريم وخوش انسان هسه في هالمورد أساء لك، اعفو عنه. إذا تريد الصلحة طبعا اعفو عنه. أما إذا كان لئيم، لا، اللئيم ما ينفعك، لأن بمقدار، شوف العلاج، علاج اللي يعطوه أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، يشخصوا لك يشخصوا لك حتى مورده، يقول لك من تعفو شوف طرفك منه، لئيم لو كريم، اذا لئيم ترى العفو يفسد بي اكثر مما يصلح، اما اذا كريم لا، الانسان الكريم باخلاقه، كريم بتصرفاته، كريم بسلوكياته، هذا الكريم اذا عفيت عنه تصلح اكثر مما تفسده بهذا العفو. الكريم هو الذي إذا قدر عفا. هذا في يوم من الأيام جاء واحد للنبي صلى الله عليه وآله قال له يا رسول الله، شلون عبارة جميلة ولطيفة، من يحاسب الخلق يوم القيامة؟ يوم القيامة من اللي يحاسبنا؟ النبي صلى الله عليه وآله قال له الله عز وجل، الله هو اللي يحاسبنا. هذا الأعرابي فرح، فرح شديد، فرح فرحا شديدا، وقال نجونا ورب الكعبة، حتى لو مذنبت يقول لك نجوت أني. ليش؟ لأن طرفي مو إنسان. النبي التفت لهذه العبارة قال له شلون يريد يظهر، ما عنده، ما داخله، ما في داخله. قال وكيف ذاك يا أعرابي؟ قال يا رسول الله، لأن الله كريم أكرم الكرماء، والكريم إذا قدر عفا، وإحنا راح نروح له وهو قادر علينا في دنيانا وفي آخرتنا، والكريم إذا قدر عفا. هاي صفات الكريم. فكل واحد، كل واحد من عندنا خلي هذه طريقة حياة، طريقة تعامل مع الآخرين. احنا 24 ساعة نشتغل ونعمل ونطلع صداقات وعلاقات وجيران وأقرباء، ويصير مرة نسيء للناس، مرة الناس يسيئون، وهكذا. فطرفنا إذا كان كريم اللي أساءنا، لا تتوقف هواي بإساءته، لا ظل تدقق، اعفو عنه، الله يصلحه وراح يعترف بهذا الخطأ. أما إذا كان لا، إذا كان طرفنا لئيم، أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول العفو يفسد من اللئيم بقدر إصلاحه من الكريم. فهذه حكمة جميلة، ولذة العفو أطيب بكثير من لذة التشفي بالعقوبة ترى والانتقام. لذة العفو لذة جميلة، إنسان يشعر أنه انتصر لأخلاقه، لقيمه، لهذه التقاليد وقيم السماء، منتصر لنزواته ورغباته وشهواته بالانتقام والتشفي. نسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا وإياكم للسير بخطى محمد وآل محمد، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج درر البلاغة.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل
تسأل عنك دموع المعين فإن زف دمعي سيبكي الغمام.